بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح. لو كان عنده زوجتان وخالعهما والفدية واحدة 1000 دينار مثلا صح. إذن كم تأخذ كل واحدة؟ قال: وكانت يعني الفدية بينهما بالسوية، مناصفة بينهما. ولو قالتا طلقنا 1000، لو قالتا طلقنا 2 قالوا له، فطلق واحدة، كان له النصف، يعني كان له النصف، بمعنى أن بما أنه نقول بالتسوية، فإذا لما طلقنا 1000 يستحق منهما إيش؟ نصف 1000، لأن كأن كل واحدة يطلقها 500. ولو عقب بطلاق الأخرى، يعني أول طلق واحدة وبعد ذلك مثلا بعد يوم، مثلا بعد 5 ساعات 10 ساعات طلق الثانية، كان رجعيا. الأولى يكون خلع بائن، الثاني يكون رجعي، لكن الثاني ما يستحق عوض، يقول له ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء. الاستدعاء يعني استدعاء منهما، من الثانية أنها طلبت منه أن يطلقها، وهذا الاستدعاء يقتضي التعجيل، فلما تأخر إذن سقط الاستدعاء. ثم هو لما طلق، إذن هو طلق ابتداء من عنده، لا يكون باستدعائها، لأنه لو كان باستدعائها لكان مباشرة، فإذن يصير طلاق رجعي ولا يستحق عوض. ولو خالعها على عين فبانت مستحقة، يعني لو أنه كان الخلع طلقها وخالعها على أنه تعطيه مثلا البستان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة، فبانت مستحقة، بان أن هذه ليست لها وإنما لغيرها. قيل هذا القول للشيخ رحمه الله يبطل الخلع، لأنه بالنسبة إلى الخلع طبعا معاوضة، وبطل أحد العوضين فيبطل الخلع. عليكم السلام. ولو قيل يصح، يصح الخلع ويكون له القيمة، يعني يكون مثل النكاح، إذا كان بطل المهر بان مستحق فاستحق مهر المثل، هنا نفس الكلام، إذا كان العين المعينة مستحقة يكون له مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، ويكون له القيمة أو المثل، يعني القيمة إن كانت قيمية أو المثل إن كانت مثليا. لو قيل كذا كان حسنا، نعم. ويصح البذل من الأمة، الآن لو كانت أمة مزوجة وأرادت أن يخلعها زوجها وبذلت له بذل، يصح أو لا يصح؟ يقول يصح، فإن أذن مولاها، طبعا إذن المولى وعدم إذن المولى له علاقة بأنه إذا أذن يكون من ماله، إذا ما أذن يكون من مالها هي، يعني يتبع يكون في ذمتها. قال: فإن أذن مولاها، هي طبعا قالت له أنا أريد أن هذا الزوج مثلا يكون مثلا أو خالعه، فأريد مثلا أنه هو يريد بذل، قال لا مانع، لا مانع من ذلك، أذن لها. فإذا أذن انصرف الإطلاق ما عين كم البذل، هو ما عين، انصرف الإطلاق إلى الافتداء، أنها تفدي نفسها بمهر المثل. يعني كم المهر أمثالها، هذا هي الفدية، لا أزيد ولا أنقص. ولو بذلت زيادة عنه، لو كان مهر مثل الأمة 5000، هي بذلت له قالت له أنا أعطيك 7000 زيادة عنه، قيل يصح البذل هذا 7000، وتكون لازمة لذمتها، تكون الزيادة لازمة لذمتها. يعني 5000 وهو مهر المثل يدفعها المولى، والألفين تدفعها هي، لكن هي لا مال لها. قال تتبع بها بعد العتق واليسار، يعني يؤخذ منها 2000 بعد أن تعتق ويصير في يسار، يعني عندها أموال زائدة على مؤونتها، تعطي من هذه الأموال، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن. لو أن المولى ما أذن وهي قالت له أنا مثلا أعطيك 5000 والمولى ما أذن، إذن المولى ما يدفع شيء، أصل البذل مو زيادة، لذلك أصل البذل الذي هو مساوي لمهر المثل هذا، إذا ما أذن المولى فهي تدفعه، تتبع به بعد العتق واليسار. ولو بذلت عينا، لو أنها أعطت زوجها لكي يخلعها عين، شيء يعني مو نقد، مو مال نقد، وإنما عين مثل سيارة مثل، فأجاز المولى صح الخلع والبذل. طبعا صح الخلع باعتبار أنها هي بطيب نفسها برضاها هي بذلت، وصح البذل لأنه بإذن المولى. وإلا إذا لم يأذن المولى صح الخلع فقط لأنه برضاها دون البذل، لأنه من مال المولى وهو لم يأذن. فإذا إذا كان صح الخلع والبذل لا يصح، ولزمها قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا، تتبع به يعني يؤخذ منها وتدفعه بعد العتق طبعا واليسار. ويصح بذل المكاتبة المطلقة. المكاتبة هي التي تكاتب مولاها أو يكاتبها مولاها، يعني يصير بينه وبين المولى اتفاق على أنه تدفع له مقدار معين بعد ذلك يعتقها. يعني الآن هو يخليها مثلا تعمل تحصل أموال وتدفع إليه من هذه الأموال، إذا دفعت مثلا 10000 طبعا المكاتبة تنقسم إلى قسمين، تارة مكاتبة مشروطة يعني بشرط تدفعين 10000، إذا ما استطعتي أن تدفعي 10000 اللي دفعتينه، وإذا ثبت العجز ترجع مملوكة كاملة، هذا مشروطة. يعني عتقها مشروط بأي شيء؟ بدفع المبلغ بكامله، ما لم تدفع المبلغ بكامله لا ينعتق منها شيء. المطلقة لا، المطلقة كلما دفعت شيء عتق منها بمقدار ما دفعت. فالآن المطلوب منها 10000، دفعت 1000 انعتق عشرها، 1000 ثانية انعتق عشر ثاني، 1000 ثالثة انعتق عشر ثاني، وهكذا. فإذا كانت مطلقة فانعتق بعضها، طبعا المكاتب يتصرف في الأموال، فهو إذا كان مثلا امرأة مكاتبة وحصلت على أموال وبذلت ذلك يصح، ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى، لأن طبعا المكاتبة المطلقة بمثابة الحرة تتصرف في الأموال فيما يتعلق بشؤونها، بشؤونها تتصرف في الأموال. نعم أمور أخرى لا حق لها في التصرف إلا بأداء أو بعد أداء حق المولى، أما المشروطة فلا يصح منها البذل، فهي كالقن، لأنه هي لا تزال الآن كلها مملوكة إلى أن تدفع كامل المبلغ. النظر الثالث في الشرائط، في الشرائط قال: ويعتبر في الخالع، فالرجل يعتبر شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل، طبعا البلوغ فلا يكون صبي، وكمال العقل فلا يكون مجنون، والاختيار فلا يصح من المكره الذي هو ليس مختار، والقصد يكون قاصد ملتفت إلى ما يصنع فلا يصح من ساهي والنائم الذي يقول مثلا خالعتك بألف وهو نائم، فهي تقول قبلت، لا لأنه مو قاصد. فلا يقع مع الصغار لأنه مبالغ، ولا مع الجنون لأنه ما عنده كمال عقل، ولا مع الإكراه لأنه ليس هناك اختيار، ولا مع السكر لأن السكران غير قاصد، ولا مع الغضب الرافع للقصد، لأنه قد الإنسان يغضب وتصدر منه أفعال مي مقبولة لكن هو يلتفت ما صنع، يعني بعدين يتندم يقول ليش أنا صنعت كذا، لأنه هو ملتفت. لا، هذا إذا غضب وخالع زوجته في الغضب وهو ملتفت إلى ما يصنع فقد يقع، يعني يقع الخلع. الكلام إذا كان خلاص، يعني بعض الناس قد يغضب ما يدري ويش يقول، كأنما يفقد حواسه، كأنما إيش ما مو قاصد لكلامه، لذلك قد بعضهم لما يغضب يقول ليش انت سويت كذا كذا، يقول انا سويت، انا قلت كذا، يقول ايه قلت، اصلا ما كان ملتفت لنفسه. قال: ولو خالع ولي الطفل بعوض صح. بالنسبة الى الطلاق كما عفوا الخلع كما مر علينا فيما سبق، هل هو طلاق أو غير طلاق؟ وإذا كان طلاق هل لابد أن يتبع بلفظ الطلاق أو لا يتبع؟ هذا مر علينا. إن قلنا بأن الخلع طلاق لا يصح من ولي الطفل لما مر علينا فيما سبق أن الطلاق لمن أخذ بالساق، وبالنسبة إلى ولي الطفل ما يمكن أن يطلق، ولي المجنون ممكن يطلق ومر علينا قلنا فيما سبق، لأنه المجنون لا يترقب زوال العلة، فربما يكون من صلاحه أن تطلق زوجته، فالولي ممكن يطلق. أما ولي الطفل لا يطلق، لأنه الطفل يترقب زوال المانع لأنه يبلغ ثم يطلق هو. الخلع إن قلنا أنه طلاق لا يجوز لولي الطفل أن يخالع زوجة الطفل لأنه طلاق، وليس للولي أن يطلق. وإن قلنا ليس بطلاق يجوز، لأن الولي يدير مصالح الطفل وهذا من مصالحه أن يطلقها ويقبل الخلع الفدية. ولو خالع ولي الطفل بعوض صح، إن لم يكن طلاقا لأنه كما قلنا يحيط مصالح الطفل وهذا من مصالحه، ويبطل الخلع مع القول بكونه طلاقا لأن الطلاق لا يصح إلا من الطفل نفسه، يعني بعد أن يكبر بعد أن يبلغ. قال: ويعتبر في المختلعة أن تكون حكمها حكم الحائض، يعني عفوا حكمها حكم الطلاق، حكم الخلع حكم الطلاق، فكما قلنا هناك لابد أن تكون غير حائض في طهر لم يواقعها فيه، هنا نفس الكلام. ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا، يعني ليست حائض، طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها. أما إذا كان غير مدخول بها ما يخالف، يطلقها وإن كانت في حيضها غير يائسة. أما إذا كانت يائسة طبعا يطلقها في أي وقت شاء، وكان حاضرا معها. أما إذا كان مسافر مثل ما مر علينا، واحتمل يعني مسافر مدة بحيث أنها انتقلت من طهر إلى طهر، فيطلقها. هنا إذا ما كان حاضر فلا يطلقها، عفوا إذا كان حاضر وكان معها الدم فلا يطلقها، لما ورد من قول الصادق عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع، طبعا كحال حال الطلاق. وأن تكون الكراهية من المرأة، المرأة هي كارهة لزوجها، هذا خلع. ولو قالت، يعني لو أرادت إيذاءه، قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، طبعا هو لا يريد، أي إنسان لا يريد أن يدخل في بيته من لا يحب، فلو أن الزوجة تأذن لمن لا يحبه الزوج بالدخول، إذا جاء تأذن له بالدخول، طبعا هذا إيذاء للزوج، هذا نوع إيذاء. فهنا: لأدخلن عليك من تكرهه، يعني ستتقصده بالإيذاء. لم يجب عليه خلعها، بل يستحب، بالأفضل أنه يخلعها. يعني هي كأنما ماذا تقول؟ يعني تريد أن تعطيه فدية ويطلقها، أو ستدخل عليه من يكرهه. وفي رواية بالوجوب، هناك رواية بوجوب الخلع على الزوج، لكن في الجواهر ذكر في مثله في هذا المورد قال: لم نقف عليها، كما اعترف به غيرنا أيضا. لكن في بعض الروايات ربما يستدل على ذلك، وهي حسنة الحلبي المروية في الجواهر في مجلد 33 صفحة 41 عن الصادق عليه السلام أنه قال: المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابه. طبعا هنا لا أغتسل لك من جنابه، يعني لا تمكنه من نفسها، فإذا ما مكنته لا تجنب، فإذا ما أجنبت لا تغتسل، بهذا المعنى. ولأوطئن فراشك من تكرهه، ولآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك. قال: وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، يعني فيما هو أقل من هذا الكلام يطلقها. فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، يعني يأخذ منها من أجل أن تفدي نفسها. طبعا لكن ما في دليل على أنه يجب عليه ذلك. يقول: ويصح خلع الحامل. نحن قلنا إذا كان إيش؟ غير حامل لابد أن تكون في طهر لم يوقعها فيه. أما إذا كانت حامل يصح خلعها حتى مع رؤية الدم. وإن قلنا بأن هذا الدم حيض، يعني وإن قلنا باجتماع الحمل مع الحيض، فإنه يجوز طلاقها وخلعها كما يصح طلاقها. ولو قيل إنها تحيض، حتى لو قلنا أن الحامل تحيض، طبعا لما ورد أنه بالنسبة إلى الحامل في إطلاق في جواز خلعها، جواز خلعها، فبما أنه في إطلاق فنتمسك بهذا الإطلاق الشامل لحالتي رؤية الدم وعدم رؤية الدم، لأنه طبعا مر علينا فيما سبق أن 5 من النساء يطلقن على كل حال، من ضمنهم مثلا الحامل، من ضمنهم غير المدخول بها، من ضمنهم اليائس التي لم تردم أيضا، وهكذا. يقول: وكذا التي لم يدخل بها، غير المدخول بها أيضا تطلق وإن كان معها الدم ولو كانت حائضة، لأنها تطلق على كل حال. وتختلع اليائسة إذا كانت يائسة، يعني وصلت إلى سن بحيث لا تردم 50 أو 60، وإن وطأها، وإن وطأها في هنا كاتب وإن وطأها في المخالعة، لا، في الجواهر الموجود وإن وطأها في طهر المخالعة. يعني في الطهر الذي وقعت فيه المخالعة الخلع، وإن وطأها باعتبار أنها كما قلنا تطلق على كل حال. يقول: ويعتبر في العقد، في عقد الخلع، مثل الطلاق تماما حضور شاهدين دفعة، يعني في آن واحد، لا أنه واحد بعد الثاني على التناوب أو الافتراق، ولو افترق لم يقع. يعني أول واحد شهد بالخلع، الثاني شهد بالخلع، بعد ذلك لا. وأيضا يعتبر، قال، حضور شاهدين دفعة وتجريده عن شرط، يعني لا يجوز له أن يشترط شرط، يعني يعلق الخلع على شيء. يعني مثلا يقول: خالعتك على 1000 إن قبل أبي مثلا، أو إن جاء زيد من السفر، أو إن كذا، لا. إيه؟ لأن هي لابد توافق على ذلك، لابد من طرفين. قال: ويصح الخلع من المحجور عليه، إذا كان إنسان حجر عليه، حجر عليه الحاكم، الحجر عليه لتبذير، لأنه مبذر، مبذر يعني يصرف الأموال في غير محلها، أو فلس، مفلس، يعني صارت عليه ديون أكثر مما عنده، والديان يطلبون حقهم، فالحاكم الشرعي في هذين الموردين يحجر عليه، يمنعه من التصرف في أمواله. لو أنه خالع زوجته يصح، نعم، لأنه طبعا هو يجوز له أن يطلق، يعني التصرفات غير المالية تصح من الخلع، تصرف غير مالي، يعني لا يستدعي أنه يدفع مال، بل يستدعي أن يحصل على مال، فإذا حصل على المال طبعا يؤخذ منه ويضم إلى سائر أمواله. ومن الذم أيضا يصح الخلع، ومن الحربي، الذمي طبعا الذي هو في بلاد المسلمين اليهودي أو النصراني، وبينه وبين المسلمين معاهدة ذمة، والحربي غير ذلك، ولو هنا كما في الجواهر، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، صح طبعا، لأنه بهذا بالنسبة إلى الكافر الذمي والحربي. لو أنه قالت له: طلقني على مثلا 20 كرتون من الخمر مثلا، أو على 20 رأس من الخنازير، يصح، لأنه له مالية عند أهل الذمة وعند الكفار عموما. ولو أسلم، أو أسلم أحدهما قبل الإقباض، ضمنت القيمة عند مستحل، لأنه لا قيمة له عند المسلمين. فلو أن المرأة مثلا خالعت زوجها على أنه تدفع إليه 20 رأس من الخنازير وأسلمت، بعد هذا الخنزير هنا لا مالية له، ففي هذه الحالة ينظر عند مستحلي أهل الكتاب كم رأس الخنزير، مثلا خنزير الواحد بكم قيمته، كم قيمة 20 تدفع إليه القيمة. والشرط الآن نحن قلنا أنه يشترط تجريده عن الشرط، لكن هنا لابد نلتفت، في شرط يقتضيه العقد وفي شرط لا يقتضيه العقد. يعني الشرط الذي يقتضيه العقد، مثلا لو أنه قالت له، قال لها راجعتك بشرط إن رجعت رجعت، هنا ذكر يعني راجعتك بألف بشرط أنني أراجعك إن رجعت، يعني إذا أنت رجعت في البذل المفروض تبذلين لي 1000، إذا رجعتين في البذل يعني قلت أنه أنا لا أدفع، فأنا من حقي أن أرجع يعني أراجعك في العدة. يقول هذا ما يخالف، هذا الشرط ما يخالف، لأنه لا يتنافى مع الخلع، لأن من لوازم الخلع، مما يقتضيه الخلع، هذا من أحكام الخلع، أنه إذا المرأة ما بذلت بذل، ما بذلت الفدية، جاز لزوجها أن يراجعها، فهذا الشرط يقتضيه نفس العقد، يستلزمه نفس العقد، ما في مانع اشتراط مثل هذا الشرط. أو أنه لو مثلا قالت له مثلا بشرط أن أرجع في الفدية، بشرط أنه يجوز لي الرجوع في الفدية، يصح. مثلا قالت قبلت بشرط أنه يجوز لي أن أرجع في الفدية، يصح، لأن مقتضى عقد المخالعة أو الخلع أنه يجوز للمرأة أن ترجع في الفدية، يعني ما تعطي الفدية، يجوز لها ذلك. قال والشرط إنما يبطل الخلع إذا لم يقتضه العقد، إذا كان العقد لا يقتضيه. فلو قال فإن رجعت رجعت، فإن رجعت في الفدية، ما أردت بذل الفدية، رجعت يعني راجعتك، رجعت في الطلاق يعني راجعتك، لم يبطل هذا الشرط، لم يبطل هذا الشرط الخلع، لأنه من مقتضى الخلع، هذا من لوازمه ومن أحكامه. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية بشرط أن أرجع في الفدية، يعني في الوقت الذي أنا لا أريد أن أدفع فدية، يجوز لذلك أيضا ما يخالف. أما لو قال خالعتك إن شئت، إذا أنت شئت أنا خالعتك، لم يصح، ولو شاءت حتى لو قالت شئت، لا يصح، لأنه شرط ليس من مقتضى الخلع أن المرأة تشاء الخلع أو لا تشاء، ما له علاقة، ليس من مقتضى، وإن كان هو لا يتحقق إلا بهذا النحو، يعني لا يتحقق إلا برضا الطرفين. فهو لما قال خالعتك هي تقول قبلت، بعد إن شئت ليس من مقتضى، ليس من لوازم، ليس من أحكام الخلع أنها يخالع إن شاءت، لا. فهنا وقع الخلع، يعني اللفظة وقعت معلقة، فالمفروض أنها إذا كانت هي شاءت الخلع ورضيت، بعد ذلك يذكر صيغة الخلع على نحو الجزم لا على نحو التعليق. وكذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي 1000 أو إن أعطيتني 1000 أو ما شاكله، لأن هنا أيضا علقه على ضمان أو إعطاء الألف. وكذا أنه لو قال متى، يعني خالعتك، قال إن أو متى ضمنت، أو مهما، مو مها، مهما، أو في أي وقت، أو في أي حين، هذه كلها تعليق يبطل الخلع. لكن في المسالك ذكر أنه العمدة هو المؤدى. الآن لو قال لها خالعتك إن ضمنت لي ألفا، هو معنى خالعتك بألف، بحيث أنها إذا ما ضمنت الألف وما أرادت أن تعطيه الألف، إذن يسقط الخلع، بحيث أنه يجوز له أن يراجع. فيقول بما أن المؤدى واحد، المفروض أنه يكون هذا صحيح. النظر الرابع في الأحكام، وفيه مسائل. المسألة الأولى، لو أكرهها على الفدية، لو قال لها أنا أخلعك بشرط أن تعطيني فدية، قالت أنا لا أعطيك، قال لازم تعطيني أو أنا أفعل وأفعل، يعني هددها أو ضربها بحيث أنه قال لازم تعطيني حتى أطلقك، من الضرب مثلا، من التهديد رضيت أنه تعطيه 10,000 فخالعها، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما. أولا هذا لا يجوز له. فالشيء الثاني، ولو طلق به، ولو طلق بهذه الفدية، بهذا الفداء، فصح الطلاق، لأنه الطلاق هو مو مكره عليه، فالطلاق صحيح، ولم تسلم إليه الفدية، لأنه الفدية ليست بطيب نفس منها، فهي مكرهة عليها، ففي هذه الحالة لا تسلم إليه شيء. فإذا ما سلمت إليه شيء، إذن ما وقع خلعا بل وقع طلاقا، وكان له الرجعة، يجوز له أن يراجع لأنه ما أخذ فدية في قبال الطلاق. المسألة الثانية، لو خالعها والأخلاق ملتئمة، يعني ما في كراهية من الزوجة ولا من الزوج، هي مي كارهة له، قالها تعطيني كذا وأنا أطلقك، يعني تأذت من كلامه قالت خلاص أنا أعطيك مثلا، مو مسألة أنها كانت تكرهه، بل لما قالها أنا أريد أن أطلقك لكن تعطيني 10,000، تأذت من كلام قالت خلاص إذا أنت مهم بالنسبة لك الألف، 10,000 أنا أعطيك. فالأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، ما يجوز الطلاق بفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض، مع أنه الأخلاق ملتئمة ما في كراهية منهما، لم يملك العوض، مو لم تملك خطأ، لم يملك العوض، وصح الطلاق، لأنه الطلاق ليس هو مكره عليه، والفدية لا تصح إلا في حال الكراهية منها أو منهما، وله الرجعة، لأن هذا ما وقع خلع، وقع طلاق. المسألة الثالثة، إذا أتت بفاحشة، لو أن امرأة زنت والعياذ بالله، وعلم زوجها بذلك، ففي هذه الحالة يقول هذه بعد قاعدة تلعب علي، تزني وكذا، وبعدين أطلقها وتأخذ المهر بكاملها، هذه ما تستحق، لازم أخذ المهر اللي دفعته إليها. فيقول جاز عضلها، جاز عضلها. العضل ما هو؟ هو مضارة الزوجة وسوء العشرة معها، ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها، هو مضارة الزوجة وسوء العشرة معها، ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها. طبعا هنا يجوز له أنه طبعا جاز عضلة لتفدي نفسها، يعني ما يعاشرها معاشرة زينة، يضيق خلقها مثلا، طبعا مو بحيث أنه يعني في المضارة ليس منه إغارتها، يعني لو ازدوج عليها واحدة ثانية هذه مين مضارة، المضارة الأمور الأخرى التي تتنافى مع حسن المعاشرة مثلا. ففي هذه لعله الإنسان يعني احتياطا مثلا حتى لا يؤذي أحد، لا يؤذي زوجته يعني بإيذاء لا يحل له شرعا، يعمل الأعمال التي هي مو واجبة عليه بحيث أنه يلزمه، مثلا ما يأكل إياها مثلا، لا يجلس معها، لا يحادثها مثلا، بمثل هالنوع، مو أنه يضربها أو أنه يسبها، لا هذا لا يجوز. طبعا هذا إنما يجوز لقوله جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا لا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة. وقيل هو من، طبعا هذا القول ليس لأحد من الإمامية، لبعض أبناء العامة، هو منسوخ منسوخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني إذا أتينا بفاحشة أتت بفاحشة اعضلها، يقول لها هذه خلاص انتهت، ارتفع حكمها، مو اعضلها يقام عليها الحد. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن قال ولم يثبت أن هذه الثانية ناسخة للأولى. الأصل طبعا في الآيات عدم الناسخ، وهذه في مورد وهذه في مورد. يعني مثلا الآن لما واحد يعلم أن زوجته زنت لكن ما عنده دليل عليها، تجلد 100 جلدة أو يقام عليها الحد الزنا؟ لا. فهنا ماذا يصنع؟ يعضلها مثلا حتى تفدي نفسها. والإنسان يكون شوي يعني يتنزه عن التفاسف وعن هالأمور، هذه مسائل الفلوس وكذا. إذا أراد أن مثلا يفارق زوجته، لو أنها أتت بفاحشة وأراد أن يفارقها، فيطلقها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا قال جاز عضلها، مو أنه يجب، بس على أساس هذا يقول لازم أطلع فلوسي. لعله الآن هي عاشرته 10 سنين 15 سنة، ففي هذه الحالة بعد هي تولت خدمته مثلا، بعد ما لداعي هالمبلغ هذا اليسير اللي دفعه إليها، خصوصا على مجرى العادة أنه إذا كان مثلا مضت سنين عادة المهر الذي دفع إلى المرأة يزول خلاص، يروح لا يبقى، يستهلك. بعد هذا يدقدق لا لازم أطلع فلوسي، هذا طبعا شوي مو من التصرف الحسن. المسألة الرابعة قال إذا صح الخلع فلا رجعة له. صح الخلع وأخذ الأموال الفدية بعد يراجعها، هذا بعد يقص عليها، يطلقها يقول كذا وتدفع الفلوس تالي راجعها وتبقى معلقة به، لا، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة. ما دامت في العدة تقول لأ أنا خلاص غيرت رأيي، جيب الفلوس اللي أعطيتك إياها، فيجوز لها ذلك. هذا الذي قلنا أنه من مقتضى عقد الخلع. ومع رجوعها إذا رجعت في الفدية هو يسلم لها الفدية، لكن يرجع هو إن شاء، إذا شاء أن يراجعها فتبقى في عصمته يراجعها. المسألة الخامسة لو خالعها وشرط الرجعة، يعني قال خالعتك بشرط أن أراجعك، لم يصح، لأن هذا الرجعة ليست من مقتضى الخلع. وكذا لو طلق بعوض لا يجوز الطلاق بعوض، يعني لا يحل له العوض، وإلا الطلاق يصح، لكن لا يستحق العوض، العوض إنما هو في الخلع. المسألة الثالثة، المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع. يعني لو أن واحد طلق زوجته ثم لما طلق الزوجة قال راجعتك، بعد أن رجع قال فأنت طالق الآن، بعد أن رجع طلقها بعد، يصح الطلاق بعد الطلاق يصح، لكن الطلاق بعد الخلع أول خالعها ثم يطلقها ما يصير. قال المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني وهو الطلاق مشروط بالرجعة. أول مثل يراجعها في الطلاق الأول بعد الطلاق الأول ثم يطلقها، وهنا ما في مراجعة في المختلعة. نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق، ممكن يطلق، لأن الآن الخلع انتفى صار طلاق، فيجوز يطلقها بعد ذلك. المسألة السابعة، إذا قالت طلقني 3 بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط، يعني طلقها 3، يعني أول طلقها الأولى فراجعها، طلقها الثانية فراجعها، طلقها الثالثة، الشيخ يقول لا يصح لأنه طلاق بشرط بالألف، والوجه أنه لا طلاق في مقابلة بذل، ما يمكن يطلق بحيث تبذل له بذل، فلا يعد شرطا. طبعا هنا يقول هذا بذل مو شرط، فإذا كان بذل يعني يقع الطلاق، الكلام في البذل يستحق بذل أو لا، ولا الطلاق يقع لأن مو مشروط الطلاق، والوجه أنه طلاق وقع طلاق لكن في مقابلة بذل فلا يعد شرطا، ليس بشرط. فإن قصدت 3 ولاء قالت له لا طلقني 3، يعني أنت طالق ثم أنت طالق أنت طالق، لم يصح البذل، لا يصح البذل، وإن يعني لا يستحق عليها بذل. وإن طلقها 3 مرسلة، يعني لو قال له لها أنت طالق أنت طالق ثانية أنت طالق ثالثة، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما سألته، هي سألته أن يطلقها 3، وعندنا الطلاق 3 ما يصح إلا بتخلل رجعة. فإذا هو ما أوقع الذي سألته، لأنه ما طلق 3، وقيل يكون له الثلث، تقع طلقة واحدة فقط، فالثلاث لها 1000 الوحدة، ثلث 1000 لوقوع الواحدة. أما لو قصدت 3 التي يتخللها رجعتان يطلقها ثم يراجعها، هذا يصح، صح ويصح البذل. فإن طلق 3 فله 1000، وإن طلق 1 ما طلق 3، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط له 3/1، لأن المرأة جعلت 1000 في مقابلة 3، فاقتضى تقسيط المقدار وهو 1000 على الطلقات على 3 بالسوية، فكل وحدة لها من الطلقات لها 3، وفيه تردد. الوجه الأول هو الذي ذكره لأنها جعلته في مقابل الطلقات 3، الوجه الثاني سيذكره، منشأه جعل الجملة في مقابلة 3، مو 3 خطأ، في مقابلة 3 بما هي الجملة، وهي جملة 1000 كامل 1000 في مقابلة 3 بكاملها، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد. لو أنه طلق 1 نقول لا، لأنه هي طلبت 3 بألف لا 1 بثلث 1000. ولو كانت معه على طلقة هنا كانت معه على طلقة، يعني طلقها تطليقتين وبقيت طلقة واحدة، فقال طلقني ثلاثا بألف، لكن هو ما بقي إلا واحدة، فطلق واحدة التي هي الباقية، كان له ثلث الألف، لأن ثلاث بألف واحدة ثلث الألف. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط له الألف إن كانت عالمة، يعني إن كانت عالمة بأنها مطلقة مرتين وبقيت واحدة، فطلقني ثلاث يعني تكون الثالثة بألف، وله الثلث ثلث الألف إن كانت جاهلة. قال وفيه إشكال، طبعا الإشكال لأنه لم يعلم قصدها، فلا يمكن ترتيب أي أثر لأمر غير معلوم، القصد غير معلوم، فكيف يرتب الأثر وهو أنه يؤخذ الألف أو ثلث الألف لأمر غير معلوم؟ لا نعلم أنها تعلم بأنه طلق واحدة ثنتين وبقيت الثالثة أو لا. المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.